بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تغنمنا خيرات وبركات شهر رمضان، وأن تعيننا فيه على حسن الصيام وحسن القيام. اللهم عنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وشهر رمضان شهر عظيم الشأن، جليل القدر، كثير الخيرات والبركات، فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الشهور، وجعل له من الخصائص والميزات والفضائل ما يدل على عظيم شأنه ورفيع مكانته وعلي قدره. وخيرات هذا الشهر شهر رمضان تبدأ من أول ليلة فيه تبدأ خيرات الشهر وبركاته العظيمة. ولهذا جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، أي كل ليلة من ليالي رمضان. فهذه الخيرات العظيمة والبركات المتنوعة التي اشتمل عليها هذا الحديث وغيره من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تدل دلالة بينة على عظيم قدر هذا الشهر ورفيع مكانته. ولهذا ينبغي على العبد المؤمن أن يستشعر عظيم نعمة الله عليه وكبير منته عليه سبحانه وتعالى أن بلغه رمضان وهو ممتع بالصحة والعافية. وإن من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن يحسن العبد اغتنام هذا الشهر، كما قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. فيكون شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة مجاهدة للنفس على حسن اغتنام هذا الشهر واغتنام خيراته وبركاته. وقد بدأنا بالأمس في قراءة رسالة قيمة مشتملة على نصائح عظيمة وتوصيات جليلة وتوجيهات مباركة، فيها تنبيه للعباد إلى كيفية الاغتنام لهذا الشهر وتحصيل بركاته وخيراته العظيمة. قرأنا نصفا منها في مجلسنا بالأمس، ونستكمل ما بقي منها في مجلسنا هذا اليوم، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وصلاة قيام الليل في رمضان، وصلاة قيام الليل في رمضان جماعة في المسجد سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث صلى بأصحابه بعض الليالي من رمضان ولم يستمر في الليالي الأخرى خشية أن يفرض ذلك على أمته صلى الله عليه وسلم. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرض، فبقي الاستحباب الذي ثبت بصلاته بأصحابه بعض الليالي. وفي أثناء خلافة عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام في صلاة التراويح. وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته الناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. وروى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدر من خلافة عمر على ذلك. وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه على ذلك. وأفضل الليالي.
نعم. قيام رمضان، قيام ليالي رمضان، سنة عظيمة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وقد صلى عليه الصلاة والسلام بالناس جماعة في مسجده ليلة وثانية وثالثة، ثم توقف. بدأ الناس يتكاثرون ويتعالمون بذلك ويجتمعون في مسجده للائتمام به عليه الصلاة والسلام، لكنه توقف ولم يخرج خشية أن يفرض عليهم ذلك. فالذي توقف لأجله صلوات الله وسلامه عليه بينه بإخباره صلى الله عليه وسلم أنه إنما توقف خشية أن يفرض عليهم قيام رمضان. فلما توفي عليه الصلاة والسلام لم يصبح لهذا الأمر أي مجال أن يفرض عليهم، فبقي على الأصل وهو الاستحباب على السنية. ولهذا ينبغي أن يعلم أن صلاة التراويح في رمضان جماعة في المساجد سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، ورغبهم فيها وحثهم عليها، بل حثهم عليه الصلاة والسلام على أن يكون قيامهم مع الإمام إلى أن ينصرف الإمام، وقال ترغيبا في ذلك: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أي ليلة كاملة. مع أنه إنما صلى مع الإمام شيئا من أول الليل فيكتب له قيام ليلة كاملة. وهذا فيه الترغيب العظيم على أداء الصلاة جماعة. فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد في مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفعل عمر إنما هو تأسٍ بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي قد صلى بالناس صلاة قيام الليل في المسجد جماعة وتوقف لسبب واحد، وهو أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يفرض عليهم ذلك. ولهذا ينبغي على المسلمين أن يحافظوا على هذه السنة العظيمة فيؤدوا صلاة التراويح أو صلاة قيام الليل في رمضان جماعة في المساجد، يؤدوها جماعة في المساجد تأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فهو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ذكر عظيم ثواب هذا القيام، قال من قام مع الإمام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظر هذا الثواب ما أعظمه لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى للمحافظة على قيام رمضان في لياليه كلها مع الجماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى تأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بهذا القيد إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله سبحانه وتعالى وبما أمر جل في علاه بالإيمان به، وإيمانا أيضا بوعده الصادق الذي لا يخلف بما أعده سبحانه وتعالى لعباده المتقين وأوليائه المقربين من عظيم الأجور ونيل الرضوان وغفران الذنوب، واحتسابا أي للأجر والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لقوام الليل. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
قال حفظه الله: وأفضل الليالي ليلة القدر، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه الليالي العشر. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
ليلة القدر هي خير ليالي السنة وأفضلها وأعظمها شأنا، وهي ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة مباركة، وأيضا هي ليلة عظيم قدرها. إنا أنزلناه في ليلة القدر، مما قيل في تسميتها بليلة القدر لعظم قدرها، وقيل معاني في ذلك معاني أخرى. قيل ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما هو كائن وصائر للعبد إلى ليلة القدر الأخرى، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر حكيم. فهي ليلة عظيم قدرها، وهي ليلة سلام كلها إلى مطلع الفجر، سالمة من الشر، عامرة بالخير، تتنزل فيها الملائكة والروح فيها تنزلا يحمل خيرا وبركة للعباد. فهي خير الليالي وأعظمها شأنا وأرفعها مكانا. ومن عظيم فضلها وجليل قدرها وعظيم الثواب فيها ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: خير من ألف شهر، أي أن العمل في تلك الليلة ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وألف شهر بالسنوات نيف وثمانين سنة، يعني بعمر رجل معمر تجاوز عمره الثمانين سنة. انظر هذا الثواب الذي يحصل في ليلة واحدة، رجل معمر، انظر كبار السن وخاصة أهل العبادة والطاعة، من جاوز خيركم من طال عمره وحسن عمله، فانظر فضل الله ما أعظمه ومنه سبحانه وتعالى ما أجزله وثوابه ما أكبره. والفضل بيده سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ليلة واحدة خير من ألف شهر، خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، أي أكثر من ثمانين سنة بحساب السنوات. ثمانين سنة هذا عمر رجل معمر، من جاوز الثمانين فهو معمر كبير السن، فانظر هذا الثواب العظيم. ولهذا ينبغي على المسلم أن يشتد حرصه على اغتنام هذه الليلة، وأن يتضاعف جهده. وقد أمر ورغب عليه الصلاة والسلام في تحريها في العشر الأواخر من رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، أيضا تحفيز الأهل والأولاد على اغتنامها وتحصيل بركتها العظيمة. والمصيبة في هذا الزمان أن الناس ولا سيما الشباب فتحت عليهم من أبواب الفتن، ولا سيما في ليالي رمضان، ما تبعدهم أو ما يتسبب بإبعادهم تمام البعد عن نيل هذه الخيرات وتحصيل هذه البركات. وهذه والله مصيبة عظيمة، أن يمر على المسلم هذا الموسم العظيم المبارك وفيه هذه الليلة العظيمة المباركة ثم يفوته. ولو نظر الإنسان في هذه المسألة بالمقاييس الدنيوية، لو قيل لأحد الناس ممن راتبه الشهري 1000 ريال مثلا، لو قيل له هذا الشهر ضاعف جهدك قليلا وستأخذ الراتب 100,000، خليها 1,000,000، 1,000,000، يواصل الليل بالنهار ويضاعف الجهد، لأنه يحس ويدرك بعظيم ما سيحصله من متاع زائل. وتجارة الآخرة أعظم شأنا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، نعم، يرجون تجارة لن تبور، ليس فيها كساد وليس فيها بوار وليس فيها خسران، ربح بين. فهذه الليلة ليلة القدر هي أعظم مواسم الربح وتحصيل التجارة المضاعفة، يربح فيها عمل أكثر من 80 سنة، هذا ربح عظيم جدا. ولهذا يحمد الله المؤمن أن بلغه رمضان، ويكون من أهدافه وأساسيات اهتمامه أن يغنم هذه البركات، ومن أعظمها اغتنام ليلة القدر. وهنا أنبه إلى أمر مهم: إذا أردت أن تغتنم ليلة القدر فادخل من أول الشهر دخولا صحيحا، دخولا صحيحا في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والمحافظة على العبادة، لأن الحسنة تدعو أختها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فأحسن في اغتنام الشهر من أوله يغنمك الله سبحانه وتعالى خيراته وبركاته، ومن ذلكم خير ليلة القدر وبركتها. بينما بعض الناس يفوتون هذه الخيرات كلها ثم يأتي في ليلة واحدة من الشهر يظن مثل ليلة 27 يظن أنها ليلة القدر. في سنة من السنوات يقول أحد الأشخاص: صلى معي أو جنبي العشاء اثنان، فلما انتهت الصلاة وبدأنا نتهيأ لصلاة التراويح التفت علي أحدهم قال: الليلة 27؟ قلت: لا. فقام ومشى، قام ومشى هو وصاحبه. فالذي يريد أن يغنم ليلة القدر من أول الشهر يبدأ بالعمل والطاعة والعبادة والدعاء ومناجاة الله، تتوالى الخيرات، ثم لا تدخل 20 إلا ونفسه ارتاضت على العبادة والذكر واطمأنت وتهيأت لغنائم العشر المباركة بليلة القدر العظيمة. والنفس تحتاج إلى هذا، ولهذا يبدأ الإنسان من أول ليلة من ليالي رمضان بالعمل والجد ومضاعفة الجهد في الذكر وقراءة القرآن وقيام الليل وأنواع العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله: وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
تحروا،
أحسن الله لي، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري ومسلم.
قولها رضي الله عنها يجاور أي يعتكف، يجاور في العشر الأواخر أي يعتكف في العشر الأواخر. والاعتكاف له مقاصد عظيمة وجليلة، منها اغتنام ليلة القدر، لكن يعتكف بالمعنى الصحيح الاعتكاف، يعتكف ذاكرا شاكرا مقبلا على قراءة القرآن على الدعاء والمناجات بعيدا عن اللهو. المصيبة الآن في زماننا دخلت على الناس الملهيات حتى في الاعتكاف، بعض الناس وهو معتكف بزعمه يفتح الجوالات الحديثة ويدخل في برامج اللهو، برامج اللهو، ويسرح بنظره هنا وهناك في متاهات الغفلة والضياع. هذا اعتكاف؟ فالحاصل أن الاعتكاف هو جمعية للقلب على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى ذكره، وبعد عن جميع الشواغل والملهيات، هذا هو الاعتكاف. إذا تحول الاعتكاف إلى مجالس سمر، حتى إن بعض الناس لا يتأذون من بعض من يسمون معتكفين من أصواتهم العالية ومزاحهم وضحكهم وتندرهم وأشياء من هذا القبيل. نعم.
قال حفظه الله: وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاري ومسلم. ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ركعات معلومة، بل جاء ما يدل على أن الأمر في ذلك واسع، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وجاء في فعله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة.
على
11 ركعة. رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة يسلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة. رواه البخاري ومسلم. وهذا الذي جاء من فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على منع الزيادة عليه، وإنما يدل على أن ما فعله صلى الله عليه وسلم هو الأولى، لكن مع الجمع بين العدد والصفة التي هي إطالة القراءة والركوع والسجود، وإذا صلى وراء من يصلي ركعات أكثر مما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي له أن ينصرف قبل انصراف الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وهو عند الترمذي في باب ما جاء في قيام شهر رمضان على شرط مسلم، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا موسم عظيم.
نعم، فيما يتعلق بالقيام، قيام الليل، الأمر كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما زاد على 11 ركعة. هذا فعله عليه الصلاة والسلام، ما زاد على 11 ركعة، وهذا يدل على أن هذا العدد هو الأفضل، ولكن بالصفة التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه من إطالة القراءة وإطالة القيام، ولم يحد عليه الصلاة والسلام لأمته عددا من الركعات لا يتجاوزونه في صلاة الليل، بل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة. والذي ثبت من فعله يدل على الأولى والأفضل، لكن لا يدل على تحديد عدد ركعات صلاة الليل بهذا العدد دون أن يزاد عليه. وإذا صلى المسلم في مسجد صلاة الليل، صلاة التراويح مع الإمام، فليحرص على أن يقوم معه إلى أن ينصرف، أن يقوم معه إلى أن ينصرف، لأن في عدد من المساجد استنادا للسنة ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، يخففون على الناس بزيادة الركعات، لأن زيادة الركعات فيه تخفيف، زيادة الركعات فيه تخفيف عندما يقرأ قدر معين من القرآن في ركعتين، ثم القدر نفسه يقرأ في أربع ركعات هذا فيه تخفيف، لأنه إذا سجد وجلس حصل له في ذلك شيء من التخفيف، ولهذا هذه الزيادة فيها شيء من التخفيف. فإذا قام مع إمام وزاد على هذا العدد فزيادته على هذا العدد لها أصل من قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. ومن يتابع الإمام ينبغي أن يقوم معه إلى أن ينصرف حتى يحصل الفضيلة التي جاءت في قول نبينا عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فيغنم ذلك ولا يفوت على نفسه هذه الفضيلة العظيمة، لأن إن خرج قبل أن ينصرف الإمام فوت ما جاء في هذا الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكان من علمائنا الأكابر ممن توفاهم الله سبحانه وتعالى من يرى أنه الأفضل أن لا يتجاوز هذا العدد 11 ركعة، لكنهم إذا حضروا المساجد يصلون حتى ينصرف الإمام ورأينا عددا من مشايخنا على ذلك، يرى أن الأفضل أن لا يزاد على 11 ركعة، يرى أن ذلك الأفضل، لكنه إذا صلى مع من يزيد ما يرى أن عمله بدعة أو أنه مخالف للسنة أو أنه أمر لا يجوز، لأن عنده أصل صحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية في قوله صلوات الله وسلامه عليه صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. فالحاصل أن المسلم يحرص على قيام الليل في رمضان في المساجد جماعة ويقوم مع إمامه حتى ينصرف. نعم.
قال حفظه الله: وهذا موسم عظيم من مواسم الآخرة، يكون استعداد المسلم له بالعزم على عمارته من أوله إلى آخره بالأعمال الصالحة التي ترفع بها درجاته وتغفر ذنوبه. ومن ذلك أولا
هذه وصايا عظيمة، كيف تغنم هذا الشهر، كيف تغنم هذا الشهر. وأول ما يكون منك تبدأ بعزم صادق تعقده في قلبك أن تستغل الشهر كله، تعزم على ذلك بينك وبين نفسك أن تغنم هذا الشهر كله، وتسأل الله المعونة، تسأل الله المعونة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يأتي الآن جملة من الوصايا في كيفية اغتنامنا لهذا الشهر، وهي وصايا عظيمة ونافعة ويحتاج إلى التنبيه إليها كل مسلم. نعم.
قال حفظه الله: أولا أن يحفظ صيامه من كل ما ينقصه ويخل به،
أن يحفظ صيامه من كل ما ينقصه ويخل به، هذه الفريضة، هذه الفريضة، فريضة الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه الفريضة يحرص المرء على أن يحفظها من كل أمر، بأن يجنبها كل أمر يخل بها أو ينقصها، فينتبه لحفظ صيامه. هما أمران: حفظ الصيام وتكميل الصيام، حفظ الصيام وتكميل الصيام. أما حفظ الصيام فبإبعاده عن كل ما ينقصه. خذ مثالا على ذلك ما جاء في الحديث، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا يحرص المرء على حفظ صيامه بإبعاد صيامه عن الكذب، عن الآثام، عن الفجور، عن الأعمال السيئة، عن التصرفات المنكرة، يبعد صيامه عن ذلك كله. وهذه الأمور ممنوعة في كل وقت، ممنوعة في كل وقت، وشأنها في رمضان أعظم لحرمة الشهر وشرفه وفضله. ومن جهة أخرى يحرص على تكميل الصيام، وتكميل الصيام يكون بعمارة وقت الصيام بالذكر لله، لأنه قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام وحسنه أهل العلم بما له من شواهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أي الصائمين أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا. أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. وسئل عن الحجاج والمعتمرين وعبادات أخرى، في كل ذلك يقول أعظمهم لله ذكرا. ولهذا استخلص ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب من هذا الحديث قاعدة شريفة جدا في باب التفضيل للعبادات وفضلها، ألا وهي أن أفضل الناس في كل عبادة أكثرهم لله ذكرا فيها. أفضل الناس في كل عبادة أكثرهم لله ذكرا فيها، فأفضل المصلين أكثرهم لله ذكرا في صلاتهم، وأفضل الصائمين أكثرهم لله ذكرا في صيامهم، وأفضل الحجاج أكثرهم لله ذكرا في حجهم. فإن ذكر الله سبحانه وتعالى هو لب العبادات وروحها كلها. نعم، لب العبادات وروحها كلها. نعم.
قال حفظه الله: ثانيا، أن يحافظ على صلاة قيام الليل مع الأئمة في المساجد، فإن الإتيان بها في المساجد أفضل من صلاتها في البيوت، لأنها عبادة تشرع لها الجماعة، وألا ينصرف قبل انصراف الإمام ليظفر بأجر بقية الليل.
نعم، هذا يحرص عليه المسلم كل ليلة من ليالي رمضان، يحرص على أن يصلي مع الإمام جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سن ذلك جماعة وفعله صلى الله عليه وسلم، ولكنه توقف عنه خشية أن يفرض، فبقي الأمر على الاستحباب والترغيب. فيحرص المسلم على قيام الليل جماعة، ويقوم مع الإمام حتى ينصرف، ليغنم ما دل عليه الحديث: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم.
قال حفظه الله: ثالثا، أن يحرص على الجود والإحسان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
كان بعض السلف إذا دخل رمضان قال: إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص في رمضان على الجود والبذل والإحسان، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود ما يكون في رمضان. ولهذا يحرص المسلم في رمضان على البذل، فهو شهر بذل، شهر سخاء، شهر إحسان، شهر إنفاق في سبيل الله، فيحرص المسلم على ذلك. نعم.
قال حفظه الله: رابعا، أن يكثر فيه من قراءة القرآن والتدبر لمعانيه. خامسا
رمضان له خصوصية بالقرآن، فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن له خصوصية، ولهذا ينبغي على المسلم أن تزيد عنايته بكتاب الله سبحانه وتعالى في رمضان قراءة وتدبرا، قراءة وتدبرا للقرآن. وعادة كثير من الناس في أول الشهر يتحمس ويبدأ يقرأ ثم يضعف عن القراءة، وما هكذا ينبغي أن يكون المسلم، بل ينبغي أن تتضاعف عنايته وأن يزيد اهتمامه وأن يضع لنفسه برنامجا، وهذا أعون له، إما برنامج من حيث عدد ما يقرأ أو برنامجا من حيث الوقت الذي يقرأ فيه، هذا أو هذا، إما أن يحدد وقتا يلتزم فيه يجعله للقراءة. ثمة عباد خصصوا لي القراءة من الفجر إلى أذان الظهر وملتزمين بذلك على مصحفه عينه من صلاة الفجر إلى الظهر، ربما ينصرف لحاجة يسيرة وأوقات أخرى أيضا، فالحاصل يخصص من الوقت ما استطاع ويلتزم بالوقت المخصص الذي جعله القرآن، أو يخصص أجزاء معينة يلتزم بإتمامها كل يوم مع مجاهدة لنفسه على التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم.
قال حفظه الله: خامسا أن يأخذ فيه بأسباب المغفرة وأن يحذر ألا يغفر له فيه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وحسنه، وفيه: ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. قال الشيخ الألباني رحمه الله في حاشية المشكات: والحديث صحيح له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، خرجها الحافظ المنذري في الترغيب.
نعم، يعني ينبغي أن نعلم أن شهر رمضان شهر غفران للذنوب وشهر عتق من النار، وكما تقدم معنا في أول هذا المجلس من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من ليالي رمضان لله فيها عتقاء من النار، غفرت ذنوبهم وعتقت رقابهم من النار. فرمضان شهر غفران، وإذا كان شهر رمضان شهر غفران فينبغي لكل عبد أن يتعرض لهذا الغفران وأن يأخذ بالأسباب، فإن من أعظم الخسران وأشد الحرمان أن يدخل الشهر وينسلخ يخرج والمرء لم يغفر له، ماض على غيه ولهوه وضلاله وضياعه إلى أن يخرج الشهر فيكون محروما. ولهذا ينبغي للعبد أن يستشعر هذا المعنى في رمضان، أن رمضان شهر غفران، شهر غفران للذنوب. ولهذا يمر معنا في الأحاديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان في أعماله وأبواب الخير التي فيه والمجالات، مجالات غفران الذنوب التي فتحت للعباد في رمضان عديدة جدا. فإذا من الأمور التي ينبغي أن يعنى بها العبد في رمضان الأخذ بأسباب المغفرة. خذ قيام الليل، هذا سبب، الصيام تكميلة إيمانا واحتسابا، هذا سبب. الإكثار من سؤال الله سبحانه وتعالى المغفرة، والطمع القوي أن تكون من عتقاء من النار، ترجو ذلك وتطمع في ذلك وتؤمل في ربك سبحانه وتعالى، وتحسن الظن بالله وتحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا تجاهد نفسك على البعد عن المعوقات والصوارف التي تبعد الإنسان عن نيل الغفران وتحصيله. نعم.
قال حفظه الله: سادسا، أن يحذر من شغل لياليه باللهو واللعب ومشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تكثر في ليالي شهر رمضان، لا سيما ما كان منها فيه تمثيل للصحابة رضي الله عنهم. وقد كتبت كلمة بعنوان: تحريم تمثيل الأنبياء والمرسلين والصحابة الغر الميامين، نشرت في 20/8/1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أمر ينبغي أن ينتبه له المسلم في رمضان، أن يبتعد عن الملهيات والشواغل في أيامه وفي لياليه، في أيامه ولياليه. وهذا الأمر يؤكد عليه ولا سيما في زماننا هذا، لأن المصيبة عظيمة جدا وفادحة وكبيرة. سبحان الله، هناك من الشركات، شركات الباطل، من تعد لرمضان قبله بشهور برامج غفلة وبرامج له يهيئونها ويقدمون بين يديها دعايات لجذب الشباب والناشئة والشابات حتى يدخلوهم في الغفلة ويبعدوهم عن اغتنام خيرات رمضان وبركاته. ولهذا بعض هذه البرامج تجعل حتى وقت القيام، وقت قيام الليل، فالناس أهل الحرص على الخير في المساجد عمارة لها، وهؤلاء جذبوا إلى ذلك اللهو وصرفوا عن مواطن العبادة واغتنام خيرات رمضان وبركاته. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على هذا المعنى. وأنصح نصيحة أهمسها في أذن كل شاب، أن يتذكر في كل وقت وفي ليالي رمضان خاصة قول الله سبحانه وتعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فاحذر أن يميلوا بك هذا الميل العظيم، احذر أن يأخذوك عن قوام الطريق وسداده إلى بنيات الطريق ومنحرفاته. فليحذر الشاب أشد الحذر، ولا يستخفنه أهل اللهو وأهل الضلال وأهل الباطل بدعاياتهم المغرضة، فيحرص على أن يحفظ شهره في أيامه ولياليه، وأن يبتعد عن هذه الملهيات والصوارف. نعم.
قال حفظه الله: سابعا، أن يجتهد في إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان كلها، لأن ليلة القدر لا تخرج عنها، فيكون بذلك محييا لها وهي تنتقل في العشر. وقد وقعت سنة في عهده صلى الله عليه وسلم ليلة 21، كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
نعم، يعني العشر الأواخر لها شأن عظيم، ومر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه إذا دخلت العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، وكان يجاور في العشر صلوات الله وسلامه عليه كما تقدم معنا أيضا في الحديث. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان كلها، والعشر الليالي الأخيرة من رمضان هي خير ليالي السنة، ففيها ليلة القدر، كما أن العشر الأول من شهر ذي الحجة خير أيام السنة، وفيها يوم عرفة خير الأيام. فالعشر الأواخر من رمضان هي خير الليالي، والعشر الأول من ذي الحجة هي خير الأيام، وليلة القدر خير الليالي، ويوم عرفة خير الأيام. فالحاصل أن العشر الأواخر من رمضان هي خير ليالي السنة، ومن خيريتها أن فيها ليلة القدر، وليلة القدر تتنقل في العشر، تارة تكون في 21 وتارة في 27 وفي 25 تتنقل. وفي عهده عليه الصلاة والسلام كانت في سنة من السنوات ليلة 21 ليلة القدر، وهذا إذا انتبه له المسلم يحرص على أن يغتنم العشر من أولها إلى آخرها، كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، يتحراها في العشر الأواخر كلها، ولا أيضا يقطعه عن تحريها في العشر ما يحصل أحيانا من أحاديث بين الناس أنه تواترت الرؤى أن ليلة القدر هذه الليلة، فبعض الناس يأخذ بهذا ثم يتوقف عن النشاط في الليالي التي بعدها، وقد تكون ليلة القدر في الليالي التي بعدها، لأن ما يقال لا يجزم به، ما يقال لا يجزم به. ولهذا الجاد والناصح لنفسه يحرص على اغتنام العشر كلها، يحرص على اغتنام العشر كلها، ويحيي العشر تحريا لهذه الليلة العظيمة المباركة.
قال حفظه الله: ثامنا، وكما يحرص المسلم على صيام شهر رمضان فإن عليه من باب أولى أن يكون حرصه على الصلوات الخمس في مواقيتها أشد، لأنها عمود الإسلام، وهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات.
الصلوات الخمس أعظم من الصيام، من صيام رمضان، والصلوات الخمس هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصلوات الخمس فرضت قبل الصيام بسنوات، قبل فريضة الصيام بسنوات، لأن الصلوات فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر، والصيام لم يفرض إلا بعد الهجرة بسنتين، فالصلاة فرضت قبل، ومقامها أعظم وشأنها أكبر، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولهذا فإن من حفظ الصيام أن يعنى المرء بالصلوات الخمس، وأن أيضا تتضاعف عنايته بها، تبكيرا للمساجد، وجهادا للنفس على تكميل الصلوات وتتميمها، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والعناية بأركان الصلاة وواجباتها وشروطها وآدابها، يحرص على ذلك أشد الحرص. أما ما يقع من بعض الناس من نوم حتى في وقت الصيام، يعني بعض الناس ينام ويفوت صلاة الظهر، بعض الناس يفوت صلاة الظهر، فربما لا يصليها إلا مع العصر في رمضان، أو يؤخرها إلى قريب من وقت العصر استغراقا في النوم، فهل هذا حفظ صيامه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يصلي لكنه ساهي، ومن السهو التأخير للصلوات وتفويتها عن أوقاتها. وهذه من المصائب العظيمة، من المصائب العظيمة، ولهذا ينبغي على الصائم أن تكون الصلاة من أعظم الأمور التي يعنى بتتميمها وتكميلها، وهي أعظم الفرائض بعد التوحيد، والتوحيد هو الأساس الذي يقام عليه دين الله سبحانه وتعالى. التوحيد هو الذي لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا به، فالصيام لا يقبل إلا بالتوحيد، والصلاة لا تقبل إلا بالتوحيد، والحج لا يقبل إلا بالتوحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالحاصل يحفظ المرء أصل دينه، توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله سبحانه وتعالى، ويحافظ على فريضة الصلاة أشد المحافظة، فإن من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. نعم.
قال حفظه الله تاسعا: وبعد خروج شهر الصيام وما حصل للمسلم فيه من الأنس في العبادة والحرص عليها، فإن من حسن حظه أن يداوم بعد ذلك على التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، لأن المعبود في رمضان هو المعبود في شوال وفي كل زمان. وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لصيام شهر رمضان لصيام شهر رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يصلح قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
من وفقه الله سبحانه وتعالى للمجاهدة لنفسه في رمضان واغتنام خيرات هذا الشهر وبركاته، وجاهد نفسه على الأعمال الصالحة تبكيرا للمساجد، قراءة للقرآن، إكثارا من ذكر الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، فإن الذي عليه إذا خرج رمضان ألا يتوقف عن العمل بخروجه، بل يجعل رمضان بوابة له وعونا على العناية بالعمل والمواظبة عليه، كما قال الله: لعلكم تتقون. فهذه الفريضة، فريضة الصيام، تحقق أهدافا في رمضان وما بعد أيضا رمضان. ولهذا ينبغي للمرء الذي وفقه الله سبحانه وتعالى لاغتنام رمضان أن يحرص بعد رمضان على المواصلة والعناية بالعمل والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى والمداومة على العبادة، فإن رب الشهور واحد، رب رمضان ورب شوال ورب الشهور كلها، فيحرص على العمل والمجاهدة للنفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. بعض بلدان المسلمين إذا جئت إلى مساجدهم في رمضان تجدها ممتلئة، وإذا جئت بعد رمضان ذلك الامتلاء لا تراه، ما تدري هل ماتوا وإلا وهم أحياء وبيوتهم إلى جوار المساجد، ورمضان يمتلئ بجماعة الحي، وبعد رمضان ما تراهم. الذين في رمضان في صلاة الفجر ست صفوف سبع صفوف، تجد في غير رمضان صف واحد أحيانا بعض المساجد، وين الجماعة؟ سافروا ماتوا موجودين. لكن مصيبة والله. وهل الله سبحانه وتعالى إنما أوجب عليهم هذه الصلاة في المساجد في رمضان فقط؟ ولهذا ينبغي للمسلم أن ينتبه لهذا المعنى ويجعل مواظبته على الطاعة في رمضان معينا له للعناية، فإن رب الشهور واحد، من كنت تصلي له وتصوم في رمضان صلي له وتقرب إليه سبحانه وتعالى في الشهور كلها جل في علاه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يعيننا أجمعين على صيام رمضان وقيامه، وأن يغنمنا خيراته وبركاته، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل رمضان شهر عز وتمكين للأمة، ونصر على الأعداء، وخذلان للأعداء، ودحر لكيدهم ومكرهم. ونسأل الله عز وجل أن يلطف بإخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، أن يؤمن روعاتهم، وأن يستر عوراتهم، وأن يكفيهم شر الأعداء، وأن يحفظهم، وأن يتولاهم، وأن يمدهم بعونه ونصره وتأييده سبحانه وتعالى، وأن يكفي المسلمين أينما كانوا شر أعدائهم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم اكفنا شر الأعداء بما شئت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.